في النت سؤال الاسم
هذا الصارين هنا القبس الكويتية أزهر الخفاجية. أريد أستاذنا نعرف فكرة عن الجمهوريين ومتى أنشأت وفلسفة الأخوان الجمهوريين.
الفكرة الجمهورية بدأت في منتصف الأربعينات في أكتوبر عام 1945، وده بيأرخ برضو بداية الأحزاب السياسية في الحركة الوطنية عندنا. وقتها بطبيعة الحال البلد مستعمر والإنجليز المصريين شركاء في الاستعمار، والحركة الوطنية كانت قبل الأربعينات بتتحرك من داخل ما كان معروف بمؤتمر الخريجين العام، نشأ في سنة 38 واستمر، لكن كانت الصراعات السياسية بتحتدم في داخل مؤتمر الخريجين العام أساسا حول قطبين، السيد علي، السيد عبد الرحمن المهدي والسيد علي المرغني. السيد علي المرغني زعيم الطائفة الختمية، السيد عبد الرحمن المهدي زعيم الأنصار. فكان الصراع داخل مؤتمر الخريجين للكسب لكراسي المؤتمر بيدور حول القطبين دول. وبعدين لملابسات الإنجليز هم الحفظوها بسرعة. الإنجليز ما كانوا بيعترفوا بأنه الخريجين يمكن أن يتكلموا في مصير البلد سياسيا، وكان في سنة 42 نشأ بين الحلف الخمسة الكبار ما سمي بوثيقة الأطلنطي، وكانت بتعد الناس اللي تعاونوا مع الحلفاء في الحرب عندما تنتهي الحرب أن يكون عندهم حق تقرير مصيره. فالسودانيين من داخل مؤتمر الخريجين طالبوا بالحق ده، فالإنجليز رفضوا أن يسمعوا لمؤتمر الخريجين يتكلم في السياسة. مؤتمر الخريجين مؤتمر موظفين، ده ممكن يعمل في المسائل العامة، والسياسة يتكلموا عنها، مصير البلد يتكلموا عنه الزعماء الطائفيين وزعماء العشائر. فمن هنا نشأ الوضع السياسي، خرجت الأحزاب من داخل مؤتمر وخلوا المؤتمر ليكون المسائل التعليمية والمسائل الاجتماعية زي ما كانوا الإنجليز عايزينه، لكن نشأت الأحزاب. لما نشأت الأحزاب بس برزت من داخل مؤتمر الخريجين برضه حول القطبين ده، فكان عندنا أحزاب اتحادية عديدة وأحزاب استقلالية. طائفة الأنصار كانت بتطالب بأن السودان كل السودانية، وطائفة الختمية بتطالب أن يكون في اتحاد مع مصر. الاثنين مجمعين على أنه الاستقرار السياسي بيجي عن طريق رأس دستوري ملكي، يكون في ملك. فالاتحاديين عايزين تاج فاروق، السودان يكون عنده نوع من الاتحاد مع مصر تحت تاج الملك فاروق. والاستقلاليين كانوا بيميلوا للانفصال من مصر، لكن بيتهموا بأنهم عايزين يعملوا تاج محلي زي تاج الأمير عبد الله في شرق الأردن تحت إشراف الإنجليز. فكانوا اتحاديين واستقلاليين بالصورة دي. في الوقت ذاك نشأ الحزب الجمهوري، يقول ما في داعي للملكية أصله، ما في داعي للتبعية لمصر ولا لبقاء الإنجليز، وإنما المسألة ترجع إلى الشعب في حكم جمهوري عام. فنشأ الحزب الجمهوري. وبعدها الحزب الجمهوري كانت برضو فلسفته تقوم على الإسلام، أن الناس أمرهم ما بينصلح ولا في السودان ولا في الخارج إلا عن طريق الدين، لأن الأزمة العالمية أزمة أخلاق، أزمة قيم، لكن على أن يفهم الدين فهم يختلف عما يفهمه الأزهريين والرجال التقليديين.
والطريقة، طريقة هذا الفهم،
وطريقة هذا الفهم هو الدخول في الدين بصورة تطبيقية مش دراسية. الدين مش دين دراسة، دين ممارسة، الناس يعيشوه عبادة تنعكس في المعاملة. بالصدق ده الإنسان بيقدر يصل لجوهر الدين ويقدر يتكلم عنه. على أي حال في الوقت ده نحن قلنا أنه الحركة الوطنية مفتقرة لشيئين، مفتقرة للحماس السياسي الوطني في مواجهة الاستعمار، ومفتقرة للفكر السياسي، لأنه التكتلات دي لما مشت حول السيدين ما أصبحت بترفع مذاهب وفلسفات مدروسة، إنما هو تكتل، تكتل الناس حولها وتستعد للمعركة اللي بتجي بالوزن اللي بتحمل الكسرة العددية دي. نحن قلنا في الوقت ذاك نحن ما بنملك تفاصيل الفكرة، نحن شعارين بأنه لابد من الدين على أن يكون دين غير اللي نحن بنشوفه عند الأزهر ولا الناس السلفيين من قضاة معلمي دين، وإنما دين يرجع إلى جوهر الفكر الإسلامي ويبعثه زي ما انبعث في مكة في أول النهضة وأول الثورة الدينية اللي جابها في مكة، لا إله إلا الله، تعاش من جديد وترفع إلى مستوى. ده نقول إحنا قلنا ما بنملكه في الوقت الحاضر، لكننا بنملك أن نواجه الاستعمار بحماس. وفعلا الحزب الجمهوري واجه الاستعمار بحماس شديد لغاية ما اعتقلوا بعضنا وسجننا. نحن أول سجناء الحركة السياسية ده سنة 46. بعدين الإنجليز كانوا بيمشوا مع أصدقائهم من ناس حزب الأمة ليطوروا أجهزة ديمقراطية من داخل البلد ليرفعوها برضو في وجه المصريين أنه السودانيين بيتولوا أمور أنفسهم. فكان في حاجة اسمها المجلس الاستشاري لشمال السودان، قائم على أسس وعنده وزراء يشاركوا فيها السودانيين الإنجليز. وفعلا ناس حزب الأمة أو الاستقلاليين قدموا وزراء في النظام ده، الاتحاديين رفضوه. بعدين الاتحاديين مشوا لمصر وبيجوا يكافحوا من هناك، أوائل نشأة الأمم المتحدة، وكان ناس النقراشي يتكلموا باسم السودان وقتها في ليك سكسس، والسودانيين قاعدين معاهم في الفنادق المصرية، وهنا ديل متعاونين مع الإنجليز. المجلس الاستشاري ده أصبح ميت، فقاموا الإنجليز عملوا حاجة اسمها الجمعية التشريعية، برضها عندها وزراء وعندها كده، لكن المرة دي ما ميزوا شمال السودان عن جنوبه. المجلس الاستشاري لشمال السودان كان متهم بأنه عايز يفصل الجنوب، وده من أكثر الأشياء قتلته. فيعملوا الجمعية التشريعية عامة، لكن برضو الاتحاديين مقاطعينها. لكن المصريين اقترحوا على الاتحاديين أنه يجي راجعين للسودان ليواجهوا، المقاطعة تكون فعالة مش سلبية. وفعلا جاء وبدوا السجن منهم سنة 48. نحن في السجن حاولنا أن نطور الفكرة، بدلينا أنه فراغ الحماس ملأ، لأنه أصبحوا في سجن سياسيين كثيرين، مشينا في نعمة الفكرة لي 5 سنوات. في 5 سنوات بدأ تقعيد وتبويب والتأليف في الفكرة الجمهورية، وهي قائمة على وصول الدين على فهم جديد للقرآن، يبعث الشريعة في مستوى يحل مشكلة الإنسان المعاصر اللي هي مشكلة تختلف من جميع الوجوه عن مشكلة الإنسان في القرن السابع. وده يقتضى أن يقال أن القرآن مستويين، مستوى نزل في مكة في بداية الأمر 13 سنة لم يستجب له، وقبل النبي بالهجرة للمدينة بدأ ينزل القرآن المدني، نسخ القرآن المكي وبدأ العمل في التشريع بالقرآن المدني. فنحن نعتقد أن النسخ ده نهائي، لأنه القرآن المكي أرفع ما في القرآن، وقرآن أصول، قرآن مسؤولية، قرآن حرية، وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، في مقابلة وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. فده ما يمكن ينسخ بدون حكمة. الحكمة في نسخه أن القرآن المدني بناسب المجتمع في القرن السابع، وهو أفضل له وعملي وقام عليه التشريع. نحن هسه دعاة إلى بعث الإسلام على مستوى القرآن المكي.
نأخذ السور المكية فقط ونطبعها؟
القرآن كله موجود.
نعم.
لأنه بيت لما كنا بنشرع على مستوى القرآن المدني، القرآن المكي موجود يتعبد به ويتعلم منه ويقرأ للبركة ويقرأ في الصلاة.
نعم.
رح يظل المصحف زي ما هو المصحف. القرآن المكي موجود، القرآن المدني موجود بين دفتي المصحف، يقرأ يفسر ويدرس ويتعبد به. لكن الشريعة زي ما حصل في الأول مع وجود القرآن المكي، القرآن المكي يعتبر ما هو معتمد في الشريعة، منسوخ في الشريعة.
كان عقيدة السورة المكية كلها
راح يظل القرآن راح يظل كده. نعم. يعني المكي والمدني راح يظل عقيدة ويظل الدراسة ويظل التعبد والتبرك.
نعم.
لكن الشريعة كانت نسخت القرآن المكي لأنه أعلى من مستويات الناس وأكبر من حاجاتهم، نسخته لتنزل لمستوى الناس. في الوقت الحاضر القرآن المكي يكون هو العمدة بتاعة التسجيل التجنين. تشريعنا يعتمد على القرآن المكي اللي كان قبل منسوخ.
إذا اعترض مع المدني
ما بكون ناسخ. يعني قبلك لما اعترض المكي مع المدني،
نعم،
المكي أصبح منسوخ. هسه بيعترض القرآن المكي مع المدني، المدني يصبح منسوخ. لأنه النسخ قبل الحكمة فيه أنه النزول بحاجة الناس وحل مشكلة الناس. فلما جاء القرآن المكي يقول وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، أو جاء ليقول فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. القرآن ده لما استمر 13 سنة ما استجيب له، جاء القرآن المدني. القرآن المدني نسخ ده طوالي، متروك هو للعبادة وللتأمل وللعقيدة ولكل حاجة، لكنه منسوخ في حق الشريعة. فجاء وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. بعد ما كان النبي منهي عن القتال أمر بالقتال. أصبح في حق الشريعة القرآن المكي منسوخ. الحاجة اللي احنا عايزينها هسا في حق الشريعة القرآن المدني يصبح منسوخ.
عفوا أنا أرجو أن تقبل، لأنه احنا لازم نحاور حتى
ممكن. نعم. نعم.
نعم. النسخ الأول جاء من الله سبحانه وتعالى.
نعم.
كيف الآن من اللي يعطي الناس الحرية والصلاحية أنه يعتبر المدني منسوخ ويرجع على المكي؟
ما هو الأمور كلها تجي من الله لو نحن استعدينا لاستقبال أمر الله.
مؤكد.
القرآن ما كلام الله لنا.
نعم.
ما يمنعنا من فهمه إلا عدم استعدادنا. فلو نحن دخلنا في التهيؤ له، لو نظفنا مواعيدنا، والقاعدة فيه واتقوا الله ويعلمكم الله، يبقى الله هو اللي بيعلمنا ما نتكلم به في أمر نسخ أمر كان ما منسوخ قبل.